سيجزون ما كانوا يعملون.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمة الحبيبة العريقة، مرحبا بحضراتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ولكن في بداية هذه الحلقة دعونا نرحب بضيف هذه الحلقة، وهو شيخ من أبناء الأزهر ومن أسرة الأوقاف، نفع الله تبارك وتعالى بها العباد والعباد، فضلت الشيخ إبراهيم مأمون من علماء وزارة الأوقاف ومن حملة القرآن الكريم، جمل الله تعالى خلقه وجمل خلقه وجمل صوته، فهو صاحب صوت جميل مميز، كلما سمعناه تأثرنا بتلاوته، وكم بكى الناس خلفه من خشية الله عز وجل. فضلت الشيخ إبراهيم مأمون، أرحب به مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله. فضلت الشيخ إبراهيم،
السلام عليكم الشيخ محمد، ازي حضرتك؟
يا مرحبا وأهلا بك معنا في قناة الرحمة.
الله يبارك فيك.
ومرحبا بك معنا وأهلا في برنامجنا ولله الأسماء الحسنى.
اللهم
ولكن شيخنا فضلت الشيخ إبراهيم، تعودنا أن نرحب أحبابنا المشاهدين، أتمنى أن ترحب بهم بصوتك الجميل، الله أسأل أن يمن عليك بالتوفيق والسداد.
آمين.
أحبائي يا ملء الفؤاد، تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. أحبائي يا ملء الفؤاد، تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزاريق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزاريق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزاريق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب. أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام، إنه الإسلام، إنه الإسلام أمي وأبي.
أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء في أمة الحبيبة العريقة، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو اسم الله الحسيب جل جلاله، الجزء الثاني، الجزء الثاني من هذا الموضوع القيم.
وهو الحسيب حماية وكفاية، والحسب كاف العبد كل أواني. وهو الحسيب حماية وكفاية، وهو والحسيب حماية وكفاية والحسب كافي العبد كل أواني وهو الرشيد فقوله وفعاله وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران وكلاهما حق فهذا وصفه والفعل فيها رشاد ذاك الثاني والعدل من أوصافه في فعله والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم في الميزان فعلى الصراط المستقيم إلى هنا فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن فهو الحسيب كافينا وناصرنا في كل خطب فلا نخشى من الغلب اليوم نبكي بدمع ساحب وغدا قد يضحك الدهر من أنس ومن طرب.
أحبابي الكرام الأخيار في أمتي الحبيبة، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله تكلمنا عن معنى اسم الله تعالى الحسيب، واستخرجنا بعض الثمار اليانعة من هذا الاسم القيم. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى أريد أن أستخرج درسا عظيما من اسم الله تعالى الحسيب، ألا وهو استشعار المسؤولية، ولا سيما ونحن نعلم أننا محاسبون بين يدي الله تبارك وتعالى على كل ما اقترفت أيدينا. والله تعالى قرر الحساب في القرآن الكريم في كثير من آية الذكر الحكيم، فقال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
يستحيل أن يكون الله تعالى خلق الإنسان عبسا وخلق الإنسان سدى. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأعطاه العقل وأعطاه أمانة التكليف وألزمه بالعمل وتوعده إذا أخل بالعمل أنه سيعرض على الله تبارك وتعالى. وفي آيات أخرى تقرر هذا المعنى، قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
أحباب الكرام، كل ما نفعله مسطر عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله تعالى يسجل علينا كل أعمالنا وكل أقوالنا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك الفوز المبين.
أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، الأمانة تشمل جميع أركان الدين، الدين كله. والإنسان عندما يستشعر أنه مسؤول عن دينه ومسؤول عن أعماله، تلكم هي المسؤولية التي قال الله تعالى عنها: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
أحباب الكرام الفضلاء، لو دلتنا سريعا إلى أنواع المسؤولية التي سيسألنا عنها رب البرية سبحانه وتعالى. أولا المسؤولية الدينية، عندما يأمرنا الله تبارك وتعالى بأوامر وينهانا عن زواجر، الإنسان عندما يمتثل أوامر الله تبارك وتعالى، الله تعالى وعده بالجزاء الأوفى. ولكن عندما يفرط في أوامر الله تبارك وتعالى ويرتكب معاصيه، هو في هذه الحالة يتحمل مغبة ما اقترفت يداه. نعم، والمسؤولية أحباب الكرام الفضلاء تشمل الجماعة وتشمل الفرد.
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
نعم أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، حتى الأنبياء والرسل سيسألهم العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه، وكان النبي المصطفى يخاف من السؤال بين يدي ذي العزة والجلال، فكان يقول لأصحابه أنتم مسؤولون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون، فكان يقولون للنبي المصطفى نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فكشف الله تعالى بك الغمة، فكان يقول اللهم فاشهد. وإن أنسى في هذا المضمار لن أنسى أبدا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات فيه، لم يستطع أن يسير على قدميه، فاتكى على الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب حتى أجلسه على المنبر وامتلأ المسجد، فقال للناس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني زهرة، يا بني عبد المطلب، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة، اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى النبي المصطفى على الناس وقال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستخذ منه، من كنت طعنت له عرضا فهذا عرضي فليستخذ منه، من كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما يشاء، ولا تخشوا الشحناء فإنها ليست من شأني، وإن أحبكم إلي من كان له حق فأخذه مني أو حللني فألقى الله وأنا طيب النفس. لقد كان أخشى الناس لله صلوات ربي وتسليماته عليه، بل إنني إذا قلت أن الفرد مسؤول أمام الله عز وجل، الله تعالى سجل في القرآن الكريم أن حتى الصادقين سيسألهم الحي القيوم.
ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
أيضا أحباب الكرام شمول المسؤولية ستكون من ناحية الأعمال خيرها وشرها،
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
أيضا ستكون المسؤولية أحباب الكرام عن الأقوال،
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
أيضا شمول المسؤولية أحباب الكرام من ناحية السمع والبصر والملكات،
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
أيضا أحباب الكرام نحن مسؤولون أمام الحي القيوم عن النعيم الذي نتنعم به،
لتسألن يومئذ عن النعيم.
نعم أحباب الكرام مسؤولون عن طعامنا وعن شرابنا، هل كان من حلال أو كان من حرام، وإن كان من حلال هل شكرنا الله ذا العزة والجلال على ما أعطانا ربنا تبارك وتعالى من أرزاق. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإنسان في هذه الحياة تدور دورة الحياة، وكل شيء مسطر وكل شيء مسجل، وحكم المنية في البرية جاري.
حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقدار والأكدار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار.
أحبابي الكرام، أريد أن ألفت النظر في هذه الحلقة أن مسؤولية العبد يوم القيامة ستكون مسؤولية شخصية. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كتابك أنت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، معنى ذلك أنه لا يؤخذ بريء بجريرة مذنب، ولا يحاسب أهل الإنسان عما اقترفت يداه، لا يشتركون معه في جريمته ولا يشتركون معه في معصيته، بل إن المسؤولية شخصية لكل من اقترف الإثم سيسأل عن نفسه وعما اقترمت وعما اقترفت يداه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بما هو أهله لا يعاملنا بما نحن أهله. فاصل وسنعود لحضراتكم إن شاء الله تعالى. أحبابي الكرام الفضلاء، عدنا لحضراتكم بعد الفاصل. أريد أن أنبه في هذه الحلقة أن الراعي والرعية يدان تتعاونان على مصالح الأمة. قال النبي المصطفى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعندما نقول أن الراعي والرعية يدان تتعاونان على مصالح الأمة، ليس ذلك في شأن المسلمين فقط أيها المسلمون عباد الله، ولكن في شأن المسلم وفي شأن غير المسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى رجلا يهوديا يتكفف الناس ويسأل الناس، فربض عمر بن الخطاب على كتفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: أنا من اليهود. قال: ولماذا تسأل الصدقة؟ قال: من أجل الجزية ومن أجل أن آكل أنا وأهلي. فقال عمر بن الخطاب: ما أنصفناك، أكلنا شبيبتك وأضعناك شيخا كبيرا. وأخذه إلى داره وأعطاه من طعام أهل بيته ومن ثيابهم، وأخذه إلى بيت مال المسلمين، وصرف له ولأمثاله راتبا لكل من طعن في السن من غير المسلمين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يأخذون حقهم من بيت مال المسلمين، وأعناقهم مرفوعة ورؤوسهم تناطح الجوزاء. فهنا عندما نقول أن الإسلام أمر الراعي والرعية بمصالح الأمة، ليس ذلك في شأن المسلم فقط، ولكن في شأن المسلم وفي شأن غير المسلم. أحبابي الكرام الفضلاء، وفي الحقيقة لو تأملنا كتاب الله، الله تبارك وتعالى رمز للعدل في القرآن الكريم بالميزان الذي هو أركان رسالة الأنبياء. اسمعوا:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز.
أحباب الكرام الفضلاء، كل إنسان منا مطالب أن يتعاون مع إخوانه لإصلاح هذا المجتمع وإزالة الفساد منه على قدر طاقته، لأن الله تعالى في القرآن الكريم يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
ولكن أحباب الكرام، قد يسأل سائل: كيف نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان؟ سنجد الرد في قول الله تبارك وتعالى:
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
أحباب الكرام الفضلاء، قيام الأفراد بالإصلاح وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر يحميهم من العقوبة التي تنزل من الله تبارك وتعالى عقوبة جماعية. عندما يتعاون الأفراد والجماعات على الإصلاح وإزالة الفساد من المجتمع، المجتمع كله يحمى من العقوبة الجماعية، لأن المنكر إذا انتشر بين الناس وسكت الجميع ورأوه ولم يبالي أحد وكلنا نظرنا إلى المنكر ولم يأمر واحد منا بمعروف ولم ينهى عن منكر، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المنكر فلم تغيروه أوشك الله تعالى أن يعمكم بعقاب من عنده. وفي الحقيقة أحباب الكرام، أمة الإسلام لو تأملنا الميزة التي رفعها الله تعالى بها فوق الأمم سنجد قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
أحباب الكرام الفضلاء، ما دمنا تكلمنا عن المسؤولية وقفوهم إنهم مسؤولون، تعالوا أحبتي الكرام ندخل واحة القرآن لننظر إلى المسؤولية من خلال آيات رب البرية تبارك وتعالى. فالله تعالى في القرآن الكريم يأمرنا بآية: والله إن لم نخرج من درس الليلة إلا بها كفانا بها مكسب. يقول ربنا تباركت أسماؤه في محكم الكتاب والتنزيل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
أحباب الكرام، الله تعالى من خلال هذه الآية يأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمته أن يستمسكوا بالوحي، والوحي كتاب وسنة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. وإذا استمسكت الأمة بوحي الله عز وجل من كتاب وسنة، الله تعالى بهذا الوحي سيرفعهم فوق الأمم. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني وإنه لرفعة لك يا محمد أنت وأمتك. وسوف تسألون عن هذا الوحي، هل عملتم به أو ضربتم به عرض الحائط؟ فالأمة مسؤولة عن هذا الوحي وعن هذا الشرع، هل استمسكت به؟ والشيخ إبراهيم هيقرأ لنا قول الله تبارك أسماؤه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
أحبابي الكرام الفضلاء، إذا كنا دلفنا إلى آيات القرآن الكريم وبينا أن الاستمساك بالوحي رفعة للأمة وللأفراد والجماعات، فإنني أريد أن أدلف سريعا لأبين من خلال القرآن الكريم قانون الجزاء عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، لا نجد أبدا حسنة عند الله تبارك وتعالى بأقل من عشر أمثالها، بل إن الله تبارك وتعالى يضاعف الجزاء لمن يشاء. اقرأوا قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، اسمعوا، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
نعم الله تعالى واسع عليم، فضله واسع لا يحد فضله حد ولا يعد ثوابه عد. نعم أحباب الكرام الفضلاء، بل إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة في الحديث الصحيح: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبه الله له حسنة كاملة، من هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله له من عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وفي رواية في حديث قدسي قال الله تعالى: السيئة عندي بمثلها أو أغفر. وشيخ إبراهيم حيقرأ لنا قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
نعم أحبابي الكرام، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا ولا ناموا.
أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما رجعوا وناموا. لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. مماتٌ ثم قبرٌ ثم حشرٌ وتوبيخٌ وهو آل عظام ليوم الحشر. قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام.
أحبابي الكرام، إذا كنا أخذنا شيئا من واحة القرآن الكريم فتعالوا ندخل واحة السنة لنتبين كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسؤولية والحساب بين يدي رب البرية تباركت أسماؤه. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا ليجبس الزكاة اسمه ابن اللتبية، ولما جبس الزكاة قدم إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، هذه لكم، هذه هي الزكاة التي جمعتها، وهذه هدية أهديت إلي. فغضب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وجمع الناس في المسجد وقال: إن أحدكم أستعمله في مصلحة من مصالح المسلمين فيأتيني ويقول: هذه هدية أهديت إلي وهذا لكم، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ والله الذي لا إله غيره، من استعملناه في مصلحة من مصالح المسلمين فكتمنا مخيطا إلا أتى يوم القيامة يحمله إن القرآن الكريم قال الله تعالى فيه، الشيخ إبراهيم حيقرأ لنا هذه الآية: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، كلنا تحت يده أمانات، يعلم أنه مسؤول عن هذه الأمانات أمام الله رب البريات تباركت أسماؤه، فلا يظلمن، لأنه إذا استحسن الظلوم يوما ظلمه والله سيسأل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم أحباب الكرام الفضلاء، كلنا معروض على الله تبارك وتعالى، ومن ضمن الأسئلة الأربع التي سنسألها أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى: عن مالنا، من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه؟ ووالله وتالله وبالله لو أن واحدا منا قبض كفه عن الحرام مراقبة لرب الأنام لأبدله الله تبارك وتعالى خيرا مما ترك من أجل الله عز وجل، لأن القاعدة الأصولية تقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، فليراقبن كل منا ربه سبحانه وتعالى فيما تحت يده من الأمانات، وليعلم أنه مهما دارت الحياة فإننا معروضون على الله تبارك وتعالى ومسؤولون عما اقترفت أيدينا. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، ولا سيما ونحن نقرأ في سورة الصافات قول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنعد من الآن للسؤال جوابا أمام رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علا. والله الذي لا إله غيره، وأنا من فوق هذا المنبر الطاهر منبر قناة الرحمة أعلم يقينا، بل اطلعت يقينا على أناس إذا وضعنا الأمانات والله تحت أيديهم تزيد، لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ويعلمون أنهم عائدون إلى الله تعالى ممسولون بين يدي الله جل وعلا. إذا وضعنا الأمانات بين أيديهم يتورع الواحد منهم ليس عن الحرام ولكن عن الشبهات. إننا بالليل والنهار يتصل بنا أحباب وأناس من هنا وهناك، رجال ونساء، يسألون أسئلة والله تندهش أحباب الكرام من ورعهم وخوفهم من السؤال بين يدي رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. فلنكن من هذا الطراز الورع الذي قال عنه ابن القيم: الورع هو توق مستقصى على حذر. الورع هو توق مستقصى على حذر وتخوف على تعظيم، يعني تتوقى الحرام والشبهات وأنت تحاذر بطش رب البريات وتراقب ربك تبارك وتعالى فيما تحت يدك من الأمانات، ولتوقن أنك مسؤول بين يدي رب الأنام تبارك وتعالى. ولكنني والله أسأل الله تعالى أن يعاملنا بما هو أهله، لا يعاملنا بما نحن أهله، ويدخل عظيم جرمنا جميعا في عظيم عفوه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، ونعم المولى ونعم النصير. اسم الله الحسيب لم ترتوي الغلة منه أحباب الكرام الفضلاء، ولكن بقدر ما استطعنا أردنا أن نبين معنى المسؤولية من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ولكن سامحونا، بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا أحباب الكرام الفضلاء. ولكن في نهاية اللقاء أطلب من شيخنا فضيلة الشيخ إبراهيم أن يختم لنا بالدعاء، وما تنساش تدعو للمسلمين والمسلمات، وما تنساش الشيخ إبراهيم تدعو لمصر عساها أن تكون لحظات إيجابية. أحباب الكرام، إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المعصوم من السوء والشهوات، والشك والشبهات والفتن والآفات والهوى والزلات والوساوس والنزغات. اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى أن تقوم الأرض والسماوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، أصلح شبابنا، واهد نساءنا، واحفظ أولادنا، ولغيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وديارنا، واحفظ أمننا وأماننا، واحفظ علينا أمننا وأماننا، واجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ للأمة جسدها، وقو جيشها وسندها، وشد ركنها وعضدها، واجمع أطرافها وأعضاءها، وأطعمها خيرك وخيرها، وأنجز وعدك في القرآن لها. اللهم اجمع شمل الأمة على الإيمان والإسلام، وامحو عنها الذنوب والخطايا والآثام، وردها إلى مكارم الأخلاق وصلة الأرحام، وأيقظ شبابها من الضعف والغفلة والمنام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا.
لله الأسماء الحسنى فادعوه.